الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. تعرضنا في الجلسة السابقة إلى معالم نظرية السيد العلامة رحمة الله عليه في تحديد ضابطة المسألة الفلسفية، وبينا مراده من العرض الذاتي. وقد أشار العلامة الطباطبائي إلى ما شرحناه في الجلسة السابقة في حواشيه على الأسفار، ولتأكيد المطلب وتوثيقه نقرأ بعض العبارات التي ذكرها العلامة الطباطبائي في حاشيته على الأسفار. وما ذكره في هذه الحواشي تقدم بيانه بالأمس تفصيلا وشرحا. فذكر في الجزء الأول صفحة 28 من الأسفار، قال تعليقا على كلام صدر المتألهين في بحث العرض الذاتي، قال أي يعني العرض الذاتي لا يحتاج في عروضه له أي للموضوع إلى شيء يزيد على نفسه من حيثية تقييدية، فلا يحتاج في عروض المحمول على الموضوع إلا فرض الموضوع دون الحاجة إلى فرض تقييد الموضوع بالحيثية التقييدية. وهذا الذي عبرنا عنه بالأمس، أن المحمول الذي لا يحتاج في ثبوته وعروضه على الموضوع أن يتحصص ويتخصص ويتقيد الموضوع في رتبة سابقة على عروض المحمول، لا يحتاج إلى تحصيص وتخصيص واشتراط وتقييد حتى يعرض، سواء وجد هذه الحيثية التقييدية أو لا، فيعرض هذا المحمول على الموضوع لا بشرط. فنسبة عروض المحمول على الموضوع كون الموضوع لا بشرط من أي حيثية وراء نفس الموضوع. واضح إن شاء الله. قال لا يحتاج في عروضه له إلى شيء يزيد على نفسه من حيثية تقييدية، يعني العرض الذاتي ما لا يحتاج إلى واسطة في العروض، أي ما لا يحتاج إلى حيثية تقييدية. وهذا هو المراد أيضا، عندهم تعبير في الفلاسفة فأنهم فسر بعضهم العرض الذاتي وهو أن يكون المعروض متخصص الاستعداد. شنو يعني متخصص الاستعداد؟ يعني أنه مستعد وقابل لعروض المحمول، ليس له حاجة أن يتقيد بأي حيثية تقييدية. قال وهذا هو المراد أيضا بكون الموضوع متخصص الاستعداد لعروض المحمول. ما هي لوازم هذا المعنى؟ ما هي لوازم؟ ما هي نتائج؟ ما هي بل الأمور التي تتفرع على أن العرض الذاتي ما لا يحتاج إلى حيثية تقييدية؟ قلنا يتفرع مطلبين أمس أو ثلاثة مطالب، التفتوا معي. المطلب الأول الذي يتفرع أن المحمول ثبوته للموضوع لا يحتاج إلى واسطة وراء نفس الموضوع، لا واسطة مساوية ولا واسط أعم ولا واسط أخص، فكل ما يعرض على الموضوع لأمر ما أعم أو أخص أو مساوي فهو عرض غريب وليس عرضا ذاتيا، خلافا لما يظهر من جماعة من العلماء بحثوا في الكفاية، عندما بحثنا الكفاية ما يعرض على الموضوع بواسطة أمر مساوي أو بواسطة أمر أعام، هل هو عرض ذاتي أو عرض غريب؟ في الكفاية بحثنا هذا المطلب، وكثير من المناطق أو ما أقول بعض المناطق أيضا وبعض الأصوليين قالوا أن المحمول العارض على الموضوع بواسطة أمر أخص أو بواسطة أمر مساوي، أي بواسطة أمر أعم أو أمر مساوي، أي بواسطة الجنس أو واسطة الفصل، ما يعرض على النوع بواسطة الجنس أو بواسطة الفصل دخلوا في العرض الذاتي، مع أن هذا خلاف الصناعة، كل ما يعرض على الشيء بالواسطة ليس عرض ذاتي. بواسطة الفاس لو يعرض على النوع بواسطة، فرق بين العارض المساوي والعارض لأمر مساوي، فرق بين العارض الأعم والعارض لأمر أعم، فرق بين العارض الأخص والعارض لأمر أخص، كل ما فرضت المحمول عارضا على الموضوع بحاجة إلى حيثية تقييدية، بحاجة إلى واسطة وراء الموضوع، أمر أعم أمر أخص أمر مساوي، فهو عرض غريب. نعم،
يعني العروض لأجل الفاصل
مو إلا حيث تعليلية تقييدية، يعني هذا عارض للفاصل ولأجل عروضه للفاصل عرض للنوع، بحيث فرض النوع في حد ذاته مكافي، نقول هذا ليس من شنو، ليس من إلا إذا عرض إلى نفس النوع.
نقول في بالي أنه فرض النوع وفرض الفاصل هو هذا.
لا، هناك بعض الحيثيات يأتينا إن شاء الله، بل النوع ما لم النوع تارة يلحظ لا بشرط، تارة يلحظ بشرط شيء، النوع فصل بلحاظ وبدون لحاظ ليس نوع. إذا فرضت النوع بشرط لا من حيث الحام فهو فصل، النوع هو عين الفصل بلحاظ وليس هو عين الفصل بلحاظ. في بحث أقسام الأقسام الثلاثة الأجزاء الداخلية للماهية يبحثون عن نسبة النوع مع الفصل، ويرون أن الفصل هو عين النوع بلحاظ وليس عينه بلحاظ. فنحن الآن نفترض أننا لو غضضنا النظر عن واسطة الفصل ما عرض هذا النوع، بحيث أن النوع لو خلي ونفسه ما ثبت له هذا المحمول، إنما ثبت المحمول بواسطة مساوية. غير المثال، مو مشكلة الآن في هذا الفصل، أي مثال فرضنا أن العارض عرض الموضوع بواسطة مساوية يكون هذا خارج من العرض الذاتي. هذا الأثر الأول. ومن هنا الأثر الثاني، يشترط كما بينا بالأمس أن يكون العارض الذاتي نفس العارض مساويا لمعروضه، لا أنه أخص ولا أنه أعم. واتضح من خلال هذا الطرح فرق بين العارض الأخص والعارض لأمر أخص، هذا مواطن الاشتباه، فرق بين العارض المساوي والعارض لأمر مساوي، فرق بين العارض الأعم والعارض لأمر أعم. كثير من يعني ما أقولك بعض الأصوليين وبعض المناطق أيضا أدخلوا العارض لأمر أعم بلي أو أمر مساوي داخل العرض الذاتي لأجل التداخل بين العارض الأعم والعارض لأمر أعام، والعارض المساوي والعارض لأمر مساوي، ثم اختلفوا في العارض لأمر أخاص. هذا النتيجة الثانية. وش النتيجة الثالثة؟ والنتيجة الثالثة أنه لا نعد المسألة مسألة فلسفية إلا إذا كان المحمول مستوفيا للقسمة بحيث يشمل جميع أفراد الموضوع ولا يشذ أفراد من أفراد الموضوع عن ذلك المحمول. ولهذا لو كانت القسمة غير مستوفية فإنه لا يعد هذا عرضا ذاتيا. ولهذا قال في الأسفار, شوف عباراته هي حواشي.
قال لك أنها تفصيل الثانية فقط أو
شيء آخر؟ نعم, لا تفصيل الثانية, لأنه إذا كانت غير مستوفية ستكون أخاص, سيكون عارض أخاص. نعم خب, قال في الآن نرجع لعبارة الصدر المتألهين, أرجع لعبارة العلامة الطباطبائي. ولازم ذلك, الآن بيجب اللوازم, إحنا كم لازم تاني الآن؟
ثلاثة.
ولازم ذلك ألا أولا ألا يتخلل بين الموضوع ومحموله واسطة وإن كان مساويا للموضوع. هذا يسمون العارض لأمر أعم, لأمر مساوي, لأمر أخص, واسطة. بلي, وإن كان مساويا للموضوع. انتهى هاي الأول. الثاني, وأن يكون المحمول مساويا للموضوع, لا يقبل أن يكون المحمول أخص أو أعم. إذ ليش؟ لماذا؟ إذ لو كان المحمول أخص لم يكفي في عروضه مجرد وضع الموضوع. وإحنا قلنا ما هي الضابطة في العرض الذاتي؟ ما يوضع بوضع المحمول ويرفع برفع المحمول. وإذا كان أخص لا يوضع بوضع المحمول, لا بد أن يتقيد بحيثية تقييدية. ما لم يتقيد بحيثية تقييدية لا يكون هذا عارضا على الموضوع. قال إذ لو كان أخص لم يكفي في عروضه مجرد وضع الموضوع حتى يتقيد بشيء يخصصه وهو ظاهر. ولو كان أعام كان القيد المخصص الأعام. خب لا يعرض على الموضوع من حيث هو نفسه لأنه أعم من, فكيف يعرض عليه؟ إذ يقول حط حيثية تقييدية, هل تنفعك الحيثية التقييدية؟ لا تنفع الحيثية التقييدية, لن تؤثر شيئا لأن وجودها وعدمها سيكون لغوا. واضح إن شاء الله, لأنه هذا أعم من الموضوع, فحيثية التقييد ستضيقه. هو قبل أن تأتي الحيثية التقييدية له مقدار من السعة, أنت من تجيب الحيث تضيقه لو توسعه كل ما ضيق زيت المشكلة أكثر, ما حلت المشكلة. فالحيثية التقييدية هل ستكون مصححة لعروض هذا الأعم على الموضوع؟ لا, لأنه بغض النظر عن الحيثية التقييدية الأعم لا يعرض على الأخص من حيث أنه أخص, بل لا بد أن, لأن الأعم يعرض على حيثية عامة موجودة في الأخص وغيره. إذن إذا غضضنا النظر عن الحيثية التقييدية فليس حيثية نفس فرض الموضوع تقتضي ذاك المحمول في حد ذاته. إذا واحد يقول خلنا نصير حيثية تقييدية, فحيثية تقييدية تزيد مشكلة لو تحل المشكلة ستضيق الموضوع أزيد وأزيد, وكان هو واسع نوعا ما كفى ذلك. فهل الحيثية التقي تحل المشكلة؟ فائدة الحيثية التقي تضيق الموضوع, والموضوع كان قبل أن يأتي غير كافي, فهل بتضيقه تنحل المشكلة؟ لا, تقييدية ما توجد, لا ما يصير, هذا حيوان, هذا تحصيص. قلنا الحيثية التقييدية يعني تحصيص تقييد اشتراط بشرط شيء. دائما الحيثيات التقييدية فائدتها التضييق. أما إذا تقول الإنسان من حيث هو حيوان, يعني تقول حيوان في الحقيقة, يعني أنت تلاحظ الحيوانية, يعني تجعل الإنسان عنوان مشير إلى وين؟ إلى الحيوانية. فإذا رأيت في مكان الإنسان من حيث هو حيوان، يقصد أننا نحن نلحظ الحيوانية في ضمن لحاظ الإنسان، لا أننا هذا من حيثية تقييدية، أي حيثية مشيرية. بعضهم يقول الإنسان حيثية مشيرية إلى عنوان عام وهو الحيوان. خب قال، نعم واضح شيخ حسين؟ قال ارجع لعبارة، ولو كان المحمول أعم كان القيد المخصص للموضوع لغوا غير مؤثر في عروض المحمول وهو ظاهر. إذن هذه أي لازم شيخنا شيخ صارقي؟ هذا النتيجة رقم كم؟ النتيجة النتيجة الثانية. النتيجة الأولى، لا يصح في العرض الذاتي أن يعرض بالواسطة ولو كانت مساوية. النتيجة الثانية أن يكون نعم العرض الذاتي مساويا لغوية. نعم نعم، لأنه يوجب التضييق، والتضييق لا ينفعنا في حل المشكلة. ومن هنا هي الأمر الثالث، ومن هنا يظهر أن القسمة يجب أن تكون مستوفات. فما هو العرض الذاتي للموجودية المطلقة؟ الوحدة والكثرة، إما أن يكون واحدا وإما أن يكون كثيرا. أما لو لاحظت بلي أحد الأقسام فقلت الموجود إما ممكن أو واجب، والممكن إما أن يكون جوهر أو الجوهرية والعرضية، إذا نسبناها للموجودية المطلقة فهل هي مستوفية؟ لا، لأن الواجب لا هو جوهر ولا هو عرض، فهذا ليس من قبيل البحث في العرض الذاتي. ومن هنا يظهر أن القسمة يجب أن تكون مستوفات، وإلا لكان أخص من الموضوع فلا يكون ذاتيا كما عرفت. يقول ومن هنا طبعي يظهر أيضا جهات الخلل في كلامه، كلام صدر المتألق، ومن هالكلام الآن اللي بينته يظهر جهات الخلل. وإذا عرضنا كلامه نبين أين جهات الخلل. خب نقطتين سيأتي إن شاء الله، النقطة الثانية والثالثة يأتي. ولهذا قال في حاشية بعدين رقم ثلاثة في نفس الصفحة، قد ظهر مما قدمنا أن من الواجب أن يفسر الأمور العامة في الفلسفة. الفلسفة تبحث عن الأحوال العامة. شو يعني الأحوال العامة؟ ما معنى هذه الأحوال العامة؟ وقتنا تقولون لنا الفلسفة تبحث عن الأحوال العامة، شنو الأحوال العامة؟ قال أن يفسر الأمور العامة بما يساوي الموجود المطلق، يعني أن يكون المحمولات مستوفية للموضوع. إما وحده، أمس قلنا كيف يتحقق الاستيفاء، إما مباشرة كالشيئية والخارجية، وإما هو ومع يقابله يكون مستوفيا، إما وحده وإما مع ما يقابله في القسمة المستوفات. ما هو المراد بالمقابلة؟ وهو نتيجة الترديد الذي في التقسيم، أي في التقسيم قصده، إما أن يكون بلي واجب وإما أن يكون ممكن. وبذلك يحشي يظهر اندفاع جميع ما أورده من رحمه الله فتبصر. بلي ما أورده رحمه الله، ما أورده رحمه الله فتبصر. طاء طاء يعني شنو طاء؟ طبا طبائي. وسين سب زواري، حاطين أسماء كل واحد لاسم كذا. وفي حاشية رقم الحاشية للأسف الله صفحة 30 أيضا عنده حاشية واسعة طويلة شيخنا صفحة ونص صفحتين أيضا تشير إلى هذه المطالب بلي والتي شرحناها وبعض الأشياء ما تعلق ظنها ما تعلق بها البحث. هذا تمام الكلام في توضيح كلام من نعم توثيق أو بيان أنت عليك راح تبقى أنت بيدك التقرير. هذا تمام الكلام في المسلك الأول. المسلك الثاني وهو مسلك صدر المتألهين. يستفاد من كلمات صدر المتألهين في الأسفار وحاشيته على إلهيات الشفاء. شفت شيخ صادقي رأيت حاشيته على إلهيات الشفاء فلي. وعنده حاشية على مهمة جدا على إلهيات الشفاء مطبوعة أنا موجودة في السيلي سيلي حكمات كل شيء موجود فيه واضح. فيه مطالب كثيرة مهمة إلهيات حاشيته على إلهيات الشفاء جدا مهمة من الكتب المهمة التي يفهم بها مباني كلمات حتى في الأسفار. المهم
أجبد الحاشية إلى إلهيات هذا الحاشية
ما صار متلهين ما يعني ما أقدر أقول أخذ جواد لأنه ما طلعته كامل بس من ما شاهدته رأيت يعني حاشية قوية يعني لكن أجود ما أعلم أجودية فرع أن يكون ملاحظ غيره من أجود على أطراف الشبهة المحصورة مثلاً علاقة شبهة محصورة بعض الحواشي شبهة غير محصورة خارج عن دائرة الشبهة المحصورة واضح مثل بعض الحواشي على مثلاً المنظومة خارج عن دائرة أنت من تشوفها كم يوم تقول هذا خارج عن شبهة شنو عن شبهة كذا فتخرج فتبقى ما هو داخل الشبهة المحصورة. ذكر صدر أو يستفاد من كلمات صدر المتألهين أننا نرى أن العرض الذاتي ما لا يحتاج إلى واسطة في العروض فهذا محل لا نزاع في بيننا وبين الطباطبائي وغيره والمراد من ذلك أننا إذا لاحظنا ذات الموضوع التفت كلمات إذا لاحظنا ذات الموضوع وحق الموضوع فيكفي في ثبوت المعمول أن ينتزع من ذات الموضوع بلا حاجة إلى شيء وراء ذلك فالعرض الذاتي سنخ عرض إنما يثبت للمحمول من جهة انتزاعه من ذات الموضوع فينتزع منه ويحمل عليه ولهذا يمكن أن يعبر عنه في تعبيرات أخرى بأنه المحمول الذي بلي من صميم الموضوع المحمول من صميمه وهذا الاصطلاح المحمول من صميمه يستعمل في كلماتهم في موردين لا ينبغي الاشتباه المورد الأول المحمول من صميمه بالمعنى الأعام والمعنى الواسع والمراد منه كل محمول ثبوته للموضوع لا يحتاج إلى شيء وراء فرض الموضوع فيكفي لحاظ الموضوع في انتزاعه وثبوته سواء كان المحمول ذاتي أو عرضي ذاتي باب الكليات أو عرضي فقولك الإنسان إنسان الإنسان حيوان الإنسان ناطق ها هذا كله بل أو الإنسان ممكنان وغيرها من الموارد الذي لا يحتاج أن يفرض شيء وراء الموضوع في ثبوت المحمول وإن كان ذاتيا له، فيسمى هذا المحمول من صميمه في قبال ما لا يكفي فرض الموضوع في ثبوت المحمول، ما لم تلحظ ضميم وراء الموضوع تنضم إلى الموضوع، فيحتاج ثبوت المحمول إلى لحاظ حيثية انضمامية للموضوع عليه، فيسمى هذا المحمول بالضميمة. هذا الاصطلاح، وهذا هو مرادنا هنا. هناك اصطلاح آخر، أن هذا التقسيم للعرضي الخارج، أو بعبارة أخرى هذا التقسيم إنما ناظر إلى ما ليس مقوما للذات، أي لا يشمل الذاتية، لا يعبر عن الذات محمول من صميمه، بل المحمول من صميمه والمحمول بالضميمة قسمين لمقسم العرضي، سواء كان العرضي لازم للموضوع ولا يحتاج إلى فرض ضميمة وراء الموضوع لثبوت الموضوع فيسمى هذا عرضي، بل محمول من صميمه ويعبر عنه بالخارج المحمول في بعض كلماتهم أيضا. قباله العرضي الذي يحتاج إلى الضميمة هذا يسمونه محمول من صميمه، بأي معنى خاص. أما الذاتي فلا يسمى محمول من صميمه، فلا يقال الحيوان عروضه على الإنسان من قبيل المحمول من صميمه، يا شيخ علي، ولا يقال للناطق بالنسبة إلى الإنسان محمول من صميمه، ولا جنس الأجناس ولا فصول الأجناس، يعني السلسلة كلها ما تضبط، لا الجوهرية ولا الحساس، لا الأجناس ولا فصول الأجناس المتوسطة والسافلة والسافلة والعالية، هذا كلها ما يسمى محمول من صميمه، إنما هذا اصطلاح خاص في غير الذاتي. إذن إذا رأيت، وهذه مشكلة العلوم، الاشتراكات لفظية تورطك أنت، إذا رأيت المحمول من صميمه لابد أن تسأل هل هذا مرادهم بالمعنى الأعام أو مرادهم بالمعنى الأخاص؟ وبعضهم يشكل على بعضهم في بعض المطالب يقول هذا غلط أن يعبر المحمول من صميمه، هذا ذاتي كيف يكون محمول من صميمه؟ ناظر إلى إصطلاح، نعم الإشكال ناظر إلى الإصطلاح الثاني، وإلا ذاك الإطلاق ناظر إلى الإصطلاح الأول، فالتفت، وهذا يختلف بحسب ما هو المنظور إليه في البعض. إذن فالمحمول المنتزع من ذات الموضوع ويحمل عليه بلا واسطة ويكفي فرض الموضوع لعروض المحمول وانتزاعه عليه يسمى هذا بالعرض الذاتي. وبناء على هذا يقول صدر المتألهين في حاشيته أو في شرحه على الإلهيات الشفاء أن العرض الذاتي كما بينا لا يحتاج في عروض المحمول عليه أن يتخصص ويتقيد في رتبة سابقة على عروض الموضوع عليه. هذا المطلب الأول. لحد الآن في مشكلة مع العلامة؟ لا ما في مشكلة، ما في مشكلة. هذا اللي يقول العلامة تقول صلى الله عليه وسلم لحد الآن ماكو مشاكل الحمد لله. المطلب الثاني يقول إذا دققنا في العرض الذاتي ونسبته إلى موضوعه هل هما اثنان في الخارج أو وبينهما تركيب ما أو هما في الحقيقة واحد، ولا تركيب بينهما أصلا، لا تركيب اتحادي ولا تركيب انضمامي. إذ أن التركيب الاتحادي أو التركيب الانضمامي فرع الاثنين، فيقال الصورة مع المادة في الخارج بينهما تركيب اتحادي، هو الصورة غير المادة لكن بينهما في الخارج تركيب. الأكسجين والهيدروجين بينهما في الخارج تركيب اتحادي. فهل عندما نقول هذا عرض ذاتي وهذا موضوع في اثنينية وبينهم تركيب اتحادي أو بينهم أو هما واحد أصلا في الحقيقة هناك عين عينية؟ ذكر صدر المتألهين أن العرض الذاتي والموضوع أصلا هما واحدون، عين واحدة، يعبر عن العين الواحدة تارة بالموضوع يعبر عنها بالمحمول، ثم يقوم الذهن ويجعل المحمول محمولا لذاك الموضوع، وهي إلا عناوين مشير إلى حقيقة واحدة. ولهذا ذكرنا أن العرض الذاتي يؤخذ في حد الموضوع أو الموضوع يؤخذ في حده، إذا يؤخذ أحدهما في حد الآخر فهما كلاهما حقيقة واحدة في الحقيقة. فعندما نقول هذا عرض ذاتي، عندما يقال مثلا الحيوان من الأعراض الذاتية مثلا للإنسان، أو الناطقية من الأعراض الذاتية للإنسان، كونه عرضا ذاتيا يقتضي العينية الخارجية، وهذا يهمنا في بحث سيأتي إن شاء الله وسأشير إليه وطبعاً يتعرض إليه، أن جميع المحمولات الفلسفية عين الوجود مش آخر، الوجوب عين الوجود، لا أن الوجوب شيء والوجود شيء آخر وعرض أحدهما على الآخر في الخارج. الوجود عين الوجوب والوجوب عين الوجود. فالأعراض الذاتية هي نفس الموضوع. ولهذا عندما نقول أن الأصالة والشيئية والوحدة العامة والخارجية المطلقة كلها أعراض ذاتية، لا ندعي أن هناك تركيب في الخارج أو أنه كذا أو أنه أحدهما انضم مع الآخر في الخارج. كل هذا حقيقة واحدة، نعبر عن هذه الحقيقة الواحدة أنها وجود ونعبر عنها أنها وجوب. وهذا معنى ما يقال في كلمات بعضهم أن أحوال الموجودية المطلقة شأن من شؤون الوجود. هاي كل من مأخوذ البحث من العرض الذاتي، تحليل العرض الذاتي. عندما نقول شأن من شؤونه، طور من أطواره، بمعنى أنه هو عين تلك الحقيقة. هذه الحقيقة أي الموجودية المطلقة موجودية مطلقة وجوبية. هذه الوجوبية غير الموجودية المطلقة، هذا شأن من شؤونها، أي نحكي تلك الواقعية بالموجودية المطلقة الواقعية، نحكي عنها بعنوان أنها وجوب، فهو إشارة إلى حيثية وشأن من شؤون الواقعية لتلك الموجودية المطلقة. واضح كلامي أو لا؟ فعندما نقول الأصالة منشئية الأثار الشيئية الخارجية هذه أعراض ذاتية للموضوع، هناك عينية خارجية بينهما، ويكون العرض الذاتي هو عبارة عن شأن من شؤون هذا الموضوع، ولهذا فرض الموضوع فرضه وينتزع من صميم شأن من شؤونه أصلا. أصلا إذا لاحظت الموضوع فهذا الموضوع من شؤونه أن يكون أصيلا من شؤونه أن يكون نعم من شؤونه أن يكون مثلا شيئية خارجية فالأعراض الذاتية في الحقيقة سنخ أمور هي عين الوجود في الخارج تارة نشير إلى هذه الواقعية هذه كلها إشارة إلى أمور واقعية خارجية فنقول منشئية الأثار نقول الوجوب نقول العلية نقول معلولية نقول وحدة وهذا يهمنا بعدين في البحث عن أنه التشكيك في الوجود عن أن الوجوب في الوجود أن الفقر في الوجود الإمكان الوجودي هذا كل مرجع يرجع إلى شنو إلى تحليل حقيقة العرض الذاتي نعم نعم. لا أقول عندما نقول هناك عينية بين شيئين إن حقيقة واحدة ومقتضى الحقيقة الواحدة كون الشيء حقيقة واحدة نعم ذكر بل بعض سيأتي كلام للطباطبائي أنه يمكن أن ننتقل من الحد إلى العرض الذاتي يعني هناك ربط ذكره في بحث البرهان ربط بين مسألة الحد ومسألة شنو العرض الذاتي بين الحد وبين العينية فعندما يقولون هناك عينية بين الإنسان وبين الحيوان هناك عينية بين الإنسان وبين الناطق هذه العينية من وين كيف من أحد أسباب إثباته يقولون في بحث هو مسألة الحدود حيث إننا لو أردنا أن نحدد الإنسان فنأخذ في أجزائه الداخلية الذاتية الحيوانية والناطقية سيأتي في البحث أننا إذا نتفنا الأجزاء الداخلية للماهية مع الماهية بينهما عينية هما عين واحدة بلحاظ وغيرهما بلحاظ في بحث الماهية شيخنا والأجزاء التحليلية عندما نلحظ ما هي علقة الجنس مع النوع وما هي علقة الفصل مع النوع نعم هذه في الحقيقة تقتضي العينية وهذا اللي قصدي أنه ينطلقون من البحث الحدي إلى البحث العين العيني
وإلا فالمحمول الذي يؤخذ في حد الموضوع هذا ليس عرض ذاتي الآن عند صفة المتأخرين
نعم
المحمول الذي يؤخذ في حد الموضوع
نعم الإنسان حيوان الحيوان يؤخذ في حد الموضوع
الآن هل هو عرض ذاتي
نعم لأننا إذا لاحظنا
ليس ذاتيا
كيف ليس ذاتيا
أن لا يكون ذاتيا قبل قليل
أن لا يكون ذاتيا ما قلنا العرض الذاتي لا قلت بالمعنى العام والمعنى الخاص بل أقول أنا لماذا ذكرت هذا الاصطلاح أقول لا يتوهم عند لأنه عندما يعبرون المحمول من صميمة يتبادر إلى الأذهان العرضي الذي تياتا يكون محمول بالضميمة ومحمول بالصميمة أنا مراد عندما ذكرتها أدفع هذه الشبهة لا يتوهم أن مرادهم في العرض الذاتي عندما يعبرون محمول من صميم الموضوع مرادهم المعنى الأخاص يريدون المعنى العام واضح شيخنا يريدون المعنى الأعم لا يريدون المعنى الأخاص إذن نعم ونتيجة ما ذكرنا هي النقطة الثانية النقطة الثالثة اتضح مما ذكرنا أن صدر المتألهين يقول المحمولات التي تعرض على الموضوع للواسطة لأمر وراء الموضوع كلها من الأعراض الغريبة وليس عرضا ذاتي لأنه المحمول ليس منتزعا من ذات الموضوع ولا يمكن أن يحمل عليه بلا لحاظ تلك الواسطة. فكل محمول عرض على الموضوع بالواسطة سيكون هذا من الأعراض الغريبة. فالحرارة إنما تعرض على الموجودية المطلقة لا بلحاظ نفس الموجودية المطلقة لا بشرط، بل ما لم تتكمم بالكم المتصل أي الجسم الطبيعي لا يمكن أن تكون تعرض عليها الحرارة والبرودة. فالحرارة والبرودة إنما عرضت على الموجودية المطلقة بواسطة وهو الكم المتصل. هذا يكون من الأعراض الغريبة. وكذا الحرارة وكذا السواد والبياض وكذا الأحوال التي تعرض الموجودية المطلقة بلحاظ الكم المنفصل، بحيث ما لم تتعين تلك الواقعية في لباس الكم المتصل، في لباس الجسم الطبيعي أو في العادات، لا تعرض عليها هذه العوارض، فهذه كلها من الأعراض الغريبة. وهنا يتفق لحد الآن صدر المتألهين مع سيد العلامة الطباطبائي، ويتفقان أن ما يعرض على الموضوع بواسطة أمر سواء لو كان مساويا يكون شنو؟ عرض غريب. واضح شيخ؟ هذه النقطة، هاي المطلب كان المطلب الرابع. الآن تبدأ الخلافات. يقول العلام يقول صدر المتألهين كل ما يعرض على الموضوع فيكون عرضا ذاتيا حتى لو كان هذا أخص. فمتى ما فرض أن الموضوع يكفي في لحاظه وفرضه انتزاع المحمول، فأي محمول منتزع من ذات الموضوع دون الحاجة إلى أن يلحظ أمر وراء الموضوع وإن كان أخص منه سيكون عرضا. فلا مانع عندنا أن يكون العارض الذاتي عارض أخص، ولا يشترط أن يكون العارض عارض بل عارض مساوي، فقد يكون مساويا في بحثنا مثلا كالخارجية، وقد يكون أخاص، فإننا إذا لاحظنا الموجودية المطلقة يكفي لحاظ الموجودية المطلقة في أن ننتزع عنوان الإمكان لهذا الموجود دون الحاجة أنه يعرض عليه شيء آخر واسطة أخرى، فيقال هذا الوجود ممكن وننتزع الإمكان من صميم وجوده بدون الحاجة أنه ينضم إليه شيء آخر.
مطلقة أو تزعم الموجودية مطلقة أو الموجودية الخاصة الأصل
من الموضوع من الموجودية، ما في شيء وراء الموجودية. نحن نلاحظ الموجودية وننتزع من صميم الموجودية الوجوب، ننتزع من صميم الموجودية الإمكان، ننتزع من صميم الموجودية العلية دون الحاجة إلى أن تتحصص وتتقيد الموجودية بتقييد ما لكي ننتزع عنوان شنو العلية. والمعلولية فالإمكان نحو من الموجودية والوجوب نحو من الموجودية والعلية نحو من الموجودية كلها هذه أطوار للموجودية لأن الموجودية تقيدت بشيء وتحصصت بشيء وانتزعنا من لحاظ الموجودية عنوان العلية والمعلولية والوجوب والإمكان ففرق بين العارض لأمر أخاص وبين العارض الأخاص العارض لأمر أخاص لا يمكن أن يفرض ثبوت المحمول له إلا بعد انضمام تلك الواسطة إليه في رتبة سابقة لا بد أن يتخصص ويتخيد بتلك بل الأمر الخارج عنه فعندنا واسطة وعندنا ذي الواسطة يتقيد الواسطة بذي الواسطة فيعرض حينئذ المحمول على ذي الواسطة بهذه الواسطة وفي الحقيقة هو عرض على الواسطة وإنما ينسب بعد ذلك إلى ذي الواسطة فالحقيقة الذي هو حاران الجسم مو الموجودية وأما مثل الوجوب والإمكان والعلية والمعلولية لا تتحصص بواسطة ما إذ ليس هناك شيء وراء الموجودية المطلقة حتى تتحصص الموجودية المطلقة به حتى يقال الموجود علة الموجودية هذه معلول نحن نلاحظ حق الموجودية فنقول الموجودية ممكنة الموجودية واجبة ولا يحتاج أن تأتي واسطة ويقيد وتتحصص بها الموجودية المطلقة حتى ننتزع منها عنوان الوجوب فالوجوب والإمكان والعلية والمعلول كلها أطوار لحق الوجود كلها حيثيات لحق الوجود ففرق بين العارض الأخص والعارض لأمر العارض لأمر أخص في الحقيقة هو عارض على ذاك الأمر الأخص وينسب بعد ذلك إلى الموضوع إذن الخلاصة سيأتي بعد تكميل البحث أن أي محمول متى ما لاحظت الموضوع ننتزع المحمول دون الحاجة إلى واسطة وراء ذلك هذا يسمون عرض ذاتي ونحن نلاحظ الوجود هذا الوجود التي تعبر عنه بالإمكان هذا الوجود ننتزع منه عنوان الإمكان هل يحتاج أن يعرض عليه شيئا بالواسطة حتى يقال الوجود ممكن هذا كلامي واضح إذن هذا الموجودية متى ما لاحظناها ننتزع من صميمها الإمكان ننتزع من صميمها الوجوب ننتزع من صميمها الوحدة وما شاكل ذلك بلا حاجة أن يعرض على الموضوع شيء آخر لا يحتاج إلى توسط شيء آخر ولهذا نقول الموجود إما واجب وإما ممكن وش نقول إحنا وش ماذا نعبر الموجود؟ إما واجب ممكن لكن لا نقول الموجود إما حار أو بارد تفتيني لا نقول الموجود إما أسود وإما أبيض نقول الجسم إما أسود وإما ما نقول الموجود أما من الانقسامات الأولية للموجود الموجود إما بسيط أو مركب البساطة والتركيب تنتزع من حق الوجود حقيقة هذا الوجود أنه سنخ وجود بسيط والبساطة ليست شيئا ثبتت للوجود بانضمام شيء إلى الوجود هي شأن من شؤون الوجود طور من أطوار الوجود وجود بسيط وجود لا أنه البساطة ثبتت للوجود بسبب عروض شيء للموجود حتى قيل أن الموجود بسيط وهذا هو الفرق بين الانقسامات الأولية سموها والانقسامات غير الأولية. الانقسامات غير الأولية كلها بواسطة أمر وراءها. أما نحن نقول الموجود من حيث أنه موجود إما واجب وإما ممكن. الموجود من حيث أنه موجود إما واحد أو كثير. الموجود من حيث هو موجود إما بسيط أو مركب. فهذه انقسامات أو الوجود من حيث هو وجود أو بواسطة أمر آخر، وهذه أوصف لذلك الأمر الآخر، وبعد جينا للوجود. ومن هنا الأعراض الذاتية يمكن أن تكون أخاص ولا يشترط أن تكون مساوية.
كيف يتشكل عقد السلبي؟
عقد السلبي شنو يعني قصده؟
سالبة. بس الإنسان مثلا الموجود ممكنه، والموجود ليس
يقولون
اليقين ما الأخص كيف يتشكل
بعدين إن شاء الله وصل العقد السلبي بعدين. إذن حب حب إذن فرق بين أن نقول الموجود حار أو بارد والموجود واجب أو ممكن، ألا ترون فرقا بينهما؟ فإن الوجوب والإمكان ثبت للوجود بالنفس. الآن على كلامكم يقول المتألهين ما هو وصف للإمكان وجوب الوجود، ذيك الواسطة، تلك الواسطة هي التي تتصف بالوجوب والإمكان. فلا يكون الوجوب والإمكان للوجود، مع أنه لا في شيء وراء الموجودية المطلقة إلا العدم، حتى يقال تلك الخصوصية هي فيها الوجوب. ما هو وراء الموجودية المطلقة الذي يصحح لنا ذلك؟ إذن الوجوب في الوجود، والإمكان في الوجود، البساطة في الوجود، التركيب. الموجود من حيث هو موجود هو بسيط، الموجود من حيث هو موجود مركب، أي عندنا نحو من الوجود البسيط، نحو من الوجود التركيبي. بس غلط تقول عندنا نحو من الوجود الحار، نحو من الجسم الحار والجسم شنو والجسم البارد الأبيض والأسود. نعم هو لا بأس يأتي بعد إن شاء الله، لا بأس. نقول الآن هذا التعليل معله هو فيه، لأنه فيه تعميق إليه. نقول الآن اترك هذا التعليل، نقول الموجود من حيث هو موجود هو وجوب، لأنها انقسام، ما في شيء قبل الوجوب والإمكان. عندنا إذا نأتي إلى مسألة الحار والبارد عندنا تقسيمات أخرى في رتبة سابقة، تقسيمات أو تقسيمات، هذا تقسيم ثانوي. نقول الموجود من حيث هو موجود، ما عندي قسمة وراء ذلك، تقول إما بسيط وإما مركب. هل هذه القسمة نشأت من تقسيم لأحد أقسام الموجودية؟ بخلاف أن نقول الموجود إما ممكن وإما واجب، هذا نقصد به التعليل. الممكن إما جوهر وإما عرض، الجوهر إما نفس وإما كذا، النفس إما مجردة أو متعلقة بالمادة، العرض. هي تقسيمات شنو؟ هي التقسيمات في الحقيقة توجب تحصيص بحيث يصح أن يفرض أن هناك واسطة. أما إذا كان تقسيما أوليا ابتدائيا لا يوجد فرض شيء في رتبة سابقة، فلا يعقل أن تفترض أن هناك واسطة وراءها، حتى يقال بأنه الوجوب والإمكان ثبت للموجودية بتلك الواسطة، لأن الواسطة في الحقيقة ما هي إلا عبارة عن الانقسامات الثانوية كما محل بحث عندهم، يعني محل بحث عندهم. وهذا قصدي من التعليل، أنه يصح لك أن تقول الموجودية إما حارة أو باردة بواسطة الجسم، ولا يرد الإشكال أنه ليس وراء الموجودية المطلقة الجسم، لأن الجسم هو تخصيص الموجودية المطلقة، لأن هذه قسمة ثانوية. أما إذا تقول الموجود المطلق أول انقسام إليه جوهر أبلي ممكن أو واجب، هل تقول بواسطة؟ أين الواسطة؟ لأنه ما في شيء وراء التفت شيخ علي، ما في شيء وراء الإمكان والوجوب حتى يكون واسطة. هل يوجد شيء وراء الوجوب والإمكان حتى يكون واسطة؟ بالتفتين. وهذا مقصودنا، ألا شيئية وراء الموجودية المطلقة الذي فرض في هذا التقسيم يصلح أن يكون عارضا وواسطة لثبوت الوجوب والإمكان. بالتفتين شيخ صادقي هذا المطلق عندما نقول الموجود
لماذا
نحن نلاحظ الموجود من حيث هو موجود، نقول إما وجوب أو إما واجب صح الله أو ممكن. إما واجب وإما ممكن. هذا الواجب أو هذا الممكن إذا انقسمه إما جوهر وإما عرض، والجوهر له تقسيمات 5 والعرض له تقسيمات 9. نقول صدر المتألهين يقول هنا الموجود من حيث هو وجود إما واجب وإما، فالوجوب ثبت للموجودية من حيث هو وجود، والإمكان ثبت للموجودية من حيث. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن تفرض واسطة تكون هي السبب في ثبوت الوجود إلى الموجودية، لأنه لا يوجد شيء وراء الموجودية المطلقة إلا الوجوب والإمكان. وأنت الآن تفترض واسطة، واسطة هي غير الوجوب، كيف توجد هنا واسطة غير الوجوب صححت للموجودية المطلقة أن تكون واجبة؟ خذ قطعا الإمكان ما يصحح أن يعرض على الموجودية الوجوب. إذن ولهذا هو مرادنا عندما نقول لا يوجد واسطة إلا العدم المطلق، فهنا ما في واسطة مصححة، فيتعين أن يكون عروض الوجوب على الموجود لا بواسطة ولا بحيثية، إذ لا توجد حيثية تقييدية. هذا مطلب مهم شيخ حسين، لا تقرروا واضح إن شاء الله. إذن هنا لا توجد واسطة، بخلاف ما لو قلت الموجود حار، نقول حار أو بارد، هل حار أو بارد؟ بل هذه القسامات ليش؟ لأنه يوجد شيء وراء الحرارة والبرودة مثل الجسم، فلو فرضنا واسطة وقعنا في إشكال التناقض. لو فرضنا واسطة غير الحرارة والبرودة وراء هذين القسمين يمكن فرض واسطة ثالثة مصححة لعروض الحرارة على الموجود. هنا ما يمكن فرض واسطة وراء تلك القسمين حتى يمكن أن يكون ذلك واسطة لعروضهما على الموجودية. ولهذا فرق بين الانقسامات، ولهذا ما هو الضابط للتفريق بين الانقسامات الأولية والثانوية؟ دائما الانقسامات الأولية مستوعبة للموجودية، ليس شيء وراء ذلك، وهم لا متقابلين، يعني هذا فرض الوجوب غير الإمكان، وما في شيء ثالث حتى يصح أن يكون واسطة. ولهذا تسمى هذه الانقسامات أولية. وطبيعتها الانقسامات أنها لا تعرض بالواسطة، وأنه لا نحتاج إلى حيثية، إذ لا يوجد حيثية، إذ ليس هناك إلا العدم وراء الموجودية المطلقة. وهذا معنى قولهم الموجود من حيث هو موجود واجب، أي لا يمكن فرض أي خصوصية وراء الموجودية، إذ غير الموجودية إلا العدم، لأنه لا يوجد هناك واسطة وراء هذه الأقسام. ومن هنا صدر المتألهين قدس سره يقول، تفت مطلب دقيق، أن الوجوب إنما ثبت للموجودية من حيث هي موجودية. شنو يعني هذا؟ يقول هذا الحمل، بحث بعد الحمل هذا، أساسه أن الذهن يلاحظ هذه الموجودية المطلقة أنها سنخ موجودية طورها وجوبي، فيعبر أن الموجود واجب، لا أن الوجوب شيء غير الوجوب وعرض عليه بالواسطة. هذا تعبير لحقيقة حق واقعية معينة، تلك الواقعية طورها أنها وجوب وجوبين، تلك الواقعية الأخرى تكون ممكنة لأن الذهن يرى تلك الواقعيات لا يخلو أما أن تكون سنخها أنها وجوبية أو ممكنة، إما بسيطة أو مركبة، إما واحدة أو كثيرة. فكل هذه أعراض ومحمولات ثبتت للموجودية من حيث هي موجودية، يكفي أن يكفي فرض الموضوع فيها في أن تنتزع منها. فالذهن يلاحظ هذه الواقعية وهي الموجودية المطلقة البسيطة فيقول الموجود بسيط. يلاحظ الذهن الموجودية المطلقة الإمكانية فيقول الموجود ممكن. فهل الإمكان ثبت للوجود بشيء غير من صميم هذا الموجودية؟ لا. وهذا معنى أنه لا مانع أن يكون المحمول أخاص. تتمة الكلام تأتي في شرح نظريته صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.